عبق من التاريخ أنظر أمسي صفحات صدق من حياة التابعين ردد علينا زمان حديثهم سادة الدنيا وفخر المسلمين بعد الصحابة خير قرن قرنهم فهم الأئمة للهداة المهتدين قوم أنابوا للإله وأخلصوا رهبان ليل للكتاب مرسلين شاد الحضارة فاستتم بناؤها والكون ينشد إنه الفتح المبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. حقيقة لقاءنا النهاردة مع تابعي جليل له قدر عظيم ومقادير الناس لا يعلمها إلا رب الناس سبحانه وتعالى، مع عطاء ابن أبي رباح رحمه الله رحمة واسعة، الإمام العالم مفتي الحرم وشيخ الإسلام. عطاء ابن أبي رباح يمكن قدمت أنا بالمقدمة وإنه قلت لا يعلم مقادير العباد أو لا يعلم مقادير الناس إلا رب الناس سبحانه وتعالى، إن عطاء كان أسود شديد السواد، وكان أعرج وكان أعور، وفي آخر أيامه عمية رحمه الله رحمة واسعة. فمهما كان منظر الإنسان ومهما كان شكل الإنسان، فالإنسان لا يحاسب إلا على ما يملكه. بمعنى ايه؟ حاسبني على اخلاقي، على معاملاتي، حاسبني على اجتهادي، على شغلي، على بذلي، على عطائي، لكن ما تحسبنيش على شكلي، وما تحسبنيش على امي وابويا، الحاجات اللي انا ماليش فيها اختيار. ما حدش اختار ان امه تبقى فلانه وابوه يبقى فلان، حدش اختار ان هو يبقى تخين ولا رفيع، طويل ولا قصير، اسود ولا ابيض، عينيه ملونه ولا مش ملونه. الامور اللي انسان ملوش اختيار فيها لا ينبغي ابدا ان يعاتب عليها، انما يعاتب على اخلاقي. ممكن حتى لو اخلاقي اصلا وحشه، انما ممكن ان انا اجمل اخلاقي، ان انا احسن اخلاقي. واضح كده؟ فمقادير العباد لا يعلمها الا رب العباد. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: رب اشعث، والحديث رواه مسلم، رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. الله أكبر. وفي رواية الترمذي بسند صحيح: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. البراء بن مالك ده أخو أنس بن مالك. في يوم من الأيام في معركة تستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، إن في معركة تستر استعصت على المسلمين، فالمسلمين بذلوا كل أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء، فذهبوا إلى البراء قالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء كي ينصر الله جند المسلمين؟ يعني بس إيه ده الدعاء ده يعني؟ فإذا بالبراء بن مالك يقوم ويقسم على الله. لك أن تتخيل حضرتك واحد بيقول مثلا إيه: يا رب اغفر لي. واحد تاني وصلت المحبة بينه وبين رب أنه بيقول: يا رب أقسم عليك أن تغفر لي. تخيل مكانة هذا العبد. فوقف البراء وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله جل وعلا. أكيد حضرتك عايز تسأل السؤال ده وتقول: طب ليه طلب الشهادة؟ هو مش كان وجود دوت هينفع المسلمين؟ أي معركة تستعصى عليهم يا براء أقسم على الله، يقسم على الله فيأتي النصر، صح كده؟ لكن لا، الصحابة يا جماعة كان عندهم يعني قلوبهم كانت شفافة جدا وصافية، وكانوا يعني بيخشوا من الرياء يعني خوف لا تتخيلوا. فهو خلاص اتعرف ان هو لما بيقسم على الله ربنا بيبر قسمه، فقال لك خلاص اتعرفت، فالناس ممكن تظن ان النصر يأتي من عند البراء من دون رب البراء. يعني ما تعتلوش هم حاجة يا جماعة، ما تشغلوش بالكم، حطوا في بطنكم بطيخة صيف زي ما بيقولوا كده، واول ما تيجي اي معركة يلا يا براء اشتغل تقسم على الله فيأتي النصر. فخاف من الحتة ديت، فقال انا اشتهرت خلاص وهيبقى مشكلة بالنسبة لي بعد كده. لا انا اموت احسن، واحسن ميتة من ان اموت شهيد. عشان كده ايه الله قال اللهم انصر جند المسلمين وارزق البراء الشهادة في سبيلك. طب ليه طلب الشهادة؟ لان حبيبك ما تصد عليه عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين يا بخته، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الوحيدة فيه خير من الدنيا وما فيها، و يشفع في 70 إنسان من أهل بيتي يكونوا قد دخلوا النار فيشفع لهم إيه؟ ليدخلوا الجنة. فعشان كده تمنى الشهادة. ولذلك حبيب صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليأتي رجل السمين العظيم، الحديث رواه مسلم، فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. في المقابل بقى كما عند أحمد بسناد الحسن، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في يوم الآن طالع فوق الشجرة عشان يجيب سواك للنبي، فلما طلع فوق الشجرة هو كان رفيع جدا رضي الله عنه وارضاه، فاهتزت الريح واهتزت الأغصان وانكشفت ثقال ابن مسعود، فالصحابة قعدوا يضحكوا، فتعجب النبي وغضب وقال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي رجلي الرفيعة يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله أكبر. إيه اللي ثقل الميزان عبد الله بن مسعود وثقل رجليه؟ إيمانه بالله، عبادته لله سبحانه وتعالى، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح وفي حديث رواه البخاري وهو في وسط الصحابة بيوضح لهم ان مقاييس العباد غير مقاييس رب العباد. مر رجل ما شاء الله ذو شهرة حسنة ولابس لبس جميل وشكله أنيق جدا، وبعدين هو معدي، النبي سأل الصحابة: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا الرجل حري ان تكلم ان يسمع، لو اتكلم الناس كلها تسمعه، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح، لو عايز يتجوز الدنيا كلها تفتح. بعد شوية راح بره رجل فقير جدا وبسيط جدا جدا، فقال النبي للصحابة: وما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مش هي دي بقى مقاييسكم أنتم؟ طب تعالوا بقى نشوف مقاييس رب العباد. قال: لهذا اللي هو الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله أكبر. ولذلك سيدنا بلال الحبشي اللي كانوا يعني في مكة كانوا بيعذبوه عذاب شديد جدا، ويحطوا الصخور العظيمة على صدره وعلى ظهره، ويقول له عبد الله بن أبي أمية: اللات والعزى إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد بلال. يوم فتح مكة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم لا أمر أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا أي حد، أمر بلال قال له: اطلع فوق الكعبة وأذن. طب ما يأذن من تحت؟ لا، أصل بلال كان بيتحط على الصخور وهو بيعذب. النهاردة يا بلال أنت هتطلع فوق الكعبة وفيها أعظم حجر موجود في الكون كله، الحجر الأسود اللي هو حجر من أحجار الجنة، اطلع يا بلال وأذن. ويطلع بلال وأذن وموجود ثلاثة واقفين جنب بعض، ايه واحد منهم بس اللي كان اسلم اللي هو ابو سفيان بن الحارث، والاثنين ابو سفيان بن حرب، والاثنين التانيين اللي هو عتاب بن اسيد والحارث بن هشام، الاثنين كانوا لسه ايه على الكفر. فقال عتاب: اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ والله لقد رحم الله ابي، يعني هو عتاب بن اسيد بيقول الحمد لله ان ابويا مات قبل ما يشوف المنظر ده. الحارث بن هشام قال: والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. أبو سفيان كان لسه أسلم بقاله ساعتين ثلاثة، قال: أما أنا فإني أخشى أن أتكلم بكلمة واحدة فينطق الله الشجر والحجر فيخبر محمدا بذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في لحظتها هم لسه ما يعني وفي مع بعض ما حدش معاهم، راح واخد بعضه كده وانسحب من بين الصحابة وراح إيه للثلاثة دول. قال: أما إني علمت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا وكذا، وأنت يا حارث قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا، والله عز وجل قد أخبرني بذلك. فقال عتاب: والله ما أخبرك فعلا إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم الحارث ابن هشام رضي الله عنهم جميعا. لما قال عتاب بن أسيد بقى ده الشاهد في الموضوع، لما قال كما أورد ذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه زاد المسير، قال عتاب بن سيد: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسد فيؤذن فوق الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده شاهد في الموضوع ان عطاء بن ابي رباح رجل اسود شديد السواد وكان اعور وكان اعرج ورغم ذلك كان له قدر ومكانة لا تتخيلها، ادرك 200 واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب على ايديهم العلم جميعا رضي الله عنهم وارضهم. تعالوا نخش في حكاية عطاء بن ابي رباح من البداية ولكن بعد ما تصلى على حبيبك. في البداية عطاء بن ابي رباح اتولد في بداية خلافة سيدنا عثمان ابن عفان. اتولد فين؟ في جنوب غرب صنعاء في اليمن. ابوه كان رجل حبشي وكان رجل فقير جدا جدا، ابوه عفان كان رجل فقير جدا، وخدوا وراحوا طالعين على ايه؟ على مكة. فاول ما وصل هناك الى مكة اخذته امرأة من النساء الاغنيات اللي في مكة الثريات، وقامت واخداها اصبح عبد عندها، اشترته وخاص محبة عندها وبقى يخدمها. عطاء بن ابي رباح كان في غاية الذكاء وربنا هو اللي يصل له الذكاء ده. قسم حياته كلها ثلاث اقسام. قسم يقدم فيه خدمات سيدته، السيدة التي تملكه، على اكمل وجه وبكل اخلاص وبكل، كان يبذل كل ما يستطيع من اجل ارضاء هذه المرأة، وهي كانت امرأة طيبة الحقيقة وكانت امرأة فيها خير كبير، وهتعرف دلوقتي ان هي فيها خير كتير. والقسم الثاني كان يعني هو طبعا كان مسلم، والقسم الثاني كان يؤدي فيه حق ربه جل وعلا على أعلى مستوى، عبادة وصلاة وصيام وذكر لله وتفكر وقراءة قرآن ودعوة إلى الله وطلب علم، وقضى حياته كلها ما شاء الله. والجزء الثالث قضاه كله في طلب العلم، وبدأ يبحث عن الصحابة اللي ما شاء الله ما زالوا موجودين، لأنه أدرك 200 واحد من الصحابة، وبدأ يطلب على أيديهم العلم. كل أنواع العلوم بدأ يطلبها على أيدي الصحابة حتى أصبح عالما جليلا، حتى حصل كل أنواع العلوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة المكية التي تمتلك عطاء ابن أبي رباح لما بصت كده لقيت الغلام بتاعها، غلام ما شاء الله أمين جدا مخلص جدا بيأدي كل واجباته على أكمل وجه، عمره ما أثر معها، عمره ما أثر في حق الله سبحانه وتعالى، دايما تشوفه إما في خدمتها يا إما في عبادة والصلاة والذكر والقرآن يا إما في طلب علم. فحست إن اللي زي دوت أكيد لمستقبل كبير جدا في مجال طلب العلم والدعوة وإنه يكون عالم ربنا ينفع به المسلمين. فتخلت عن حظها من عطاء ابن أبي رباح واخدته في عند الحجر في عند الكعبة وقالت أشهدكم جميعا أني قد أعتقت عطاء ابن أبي رباح ابتغاء مرضات الله ثم لخدمة المسلمين لعل الله عز وجل أن ينفع به. ومن يوم دوت عطاء ابن أبي رباح أصبح حرا وبدأ ينطلق ما شاء الله في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله. من اليوم ده جماعة خلاص عطاء ابن أبي رباح اتخذ المسجد الحرام بيتا له، خلاص أصبح حياته كلها أكله وشربه وعشته ونومه حياته كلها في المسجد الحرام، وكان يتخذ أيضا مدرسة له يتعلم فيها ومصلى له يتقرب فيه بالصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أصبح في المسجد الحرام بالنسبة لعطاء بن أبي رباح هو بيته وهو مدرسته وهو مسجده اللي بيصلي فيه، حتى قال بعضهم لقد كان مسجد الحرام فراشا لعطاء بن أبي رباح أكثر من 20 سنة. فلك أن تتخيل أكثر من 20 سنة عطاء ابن أبي رباح مكرس حياته كلها لطلب العلم. جميل جدا جدا الإنسان يعني سبحان الله يبقى محدد هدف. عارف مشكلة كتير من الشباب النهاردة إيه؟ إن هو عايش زي ما الناس عايشة وماشي زي ما الناس ماشية ومقضي حياته زي ما هي متقضية، تجيبه يمين تجيبه شمال يقول لك يعني أدينا عايشين. لا، مش ده، مش هو ده المسلم اللي احنا عايزين نشوفه. عايزين نشوف مسلم ناجح في اي مجال. عايزين نشوف المسلم والاصل فيه هو الاسلام. عايزين نشوف المسلم الطبيب والمسلم المهندس والمسلم المدرس والمسلم الداعية. هو لازم كلنا نبقى دعاء؟ طبعا لا. الاصل ان لو ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ولو من كل مكان داعيه واحد يطلع والباقي كله ناس ناجحين برضه في اعمالهم وعمل الدنيا، ما هوش عمل دنيا وبس يا جماعه. انا ممكن اكون طبيب وابتغي بهذه المهنه وجه الله سبحانه وتعالى واكون زي اي داعيه. الله، ده انا بخدم الناس، ده انا بكون سبب في تخفيف الالام عن المسلمين. بالعكس، ده انا ممكن يكون اثري في الناس كدعوه افضل من الداعيه. بمعنى ايه؟ انا رجل داعي بقول لك اتق الله وصلي وصوم واعبد ربنا واعمل كذا وكذا وكذا، طب الطبيب بقى ممكن يعمل ويأثر فيك اكتر مني 1,000,000,000 مرة. ازاي؟ انت رايح حياته ما شاء الله استقبلك بالبسمة الحانية، المعاملة الطيبة، والف سلام عليك، شفاك الله عافاك، وقعد يدعي لك، وبعدين كشف عليك وبعدين حس ان ظروفك صعبة فادالك تمن الكشف وادالك كمان علاج مجانا، وبدأ يسألك بقى يعني يا ترى اخبارك ايه مع الصلاه، طب واخبار ولادك ايه مع حفظ القران، تكون سبب في التزام عائله كامله باخلاقك كطبيب. ممكن انا اكون مثلا شغال مدرس وابتدي اشوف التلاميذ اللي موجوده عندي في الفصل، عندي 5 تلاميذ فقراء وانا عامل مجموعات تقويه باخد بيها فلوس، اجيب الـ5 تلاميذ الفقراء دولت اضمهم للمجموعه ديت من خلال عمل صدقه جاريه بتصدق بها على هؤلاء الطلاب الفقراء وعلى اسرهم الفقيره، واكون بذلك سبب في التزام الولاد دولت وفي التزام الاسر بتاعتهم. وانا في وسط الدرس اذن العصر او انا كمدرس يلا يا شباب يلا حبايبي هنصلي العصر مع بعض يا جماعه ونرجع مره ثانيه نكمل الدروس، وهكذا. الدعوه العمليه قريبه جدا جدا لقلوب الناس اكثر من الدعوه القوليه. كما يقول العلماء عمل رجل في 1,000 رجل خير من قول 1,000 رجل في رجل. فزورة نعيدها تاني. صلى على حبيب صلى على. بيقول لك عمل رجل في 1,000 رجل أعظم من قول 1,000 رجل في رجل. بمعنى ايه؟ أنا قاعد مع قدامي 1,000 واحد فواحنا قاعدين كده أذن الظهر والكل قاعد مطنش، قمت أنا قايم ورحت مصلي واخد بالك وقلت لهم ايه رأيكم يا جماعة ما تيجوا نصلي، فشافوني بصلي فده عمل بيسموه عمل، فانا عملي ده اثر في الالف اللي معايا. على العكس لا، من 1,000 ما بيصلوش وجم واحد ما بيصليش وقالوا الصلاه يا اخي واتق الله والعباده ومش عارف ايه، طب انتوا بتصلوا ولا عمرنا ركعناها؟ طب خد بالك يعني فاهم ازاي؟ هل ده ممكن ياثر فيه؟ مش هياثر، انما اللي ياثر فيه ان اشوف حال. ولذلك كان علماء السلف كانوا يقولوا ايه؟ كانوا لما يجلسوا مع مشايخهم كانوا يقولوا ايه؟ كنت اتعلم من لحظه قبل لفظه، من اخلاقه، من معاملاته، من تدينه، من صدقه، من وفائه. ما ينفعش اقعد مع شيخ ورجل عالم كبير واكتشف انه بيكذب، انا نفسي هتاثر، انا ممكن اتفتن. ما ينفعش اني اجلس مع الاستاذ في الكليه وبيكلمني عن الصدق والامانه وانا بليه هو مش لا امين ولا صادق، انا هتفتن ايه بسبب اسلوبه ده. ولذلك فعلا صدق من قال عمل رجل في 1,000 رجل افضل من قول 1,000 رجل في رجل. فعشان كده بقول لك لازم يكون لك هدف، لازم انا اكون عايش لخدمه ديني والبلدي واسرتي. وانا عايز اديك مثال بسيط. جنازتين، واحد ميت والتاني ميت، فناس ماشيين قدام ورا الجنازه الاولانيه، فواحد بيقول الله يرحمه طول عمره عايش لنفسه، عمره ما خدم لا دينه ولا نفسه ولا بلده ولا اسرته، كان مقضيها بالطول وبالعرض وعايش حياته كلها بيتمتع ومريح دماغه ومروق الاناني ومريح العظمتين، خد بالك؟ يعني كده فاهم ازاي؟ والتاني بقى التاني الناس ماشيين وراه جنازه ميت يعني، فبيقول الله يرحمه طول عمره بيبذل كل جهده لخدمه نفسه واسرته وبلده ودينه. ما شاء الله عليه، يا ما خدم المسلمين، يا ما علم الناس، يا ما دل الناس على طريق ربنا، يا ما دلهم على طريق الجنة، يا ما ساعد أسر كتيرة، يا ما يا ما يا ما. تحب تكون أنا واحد فيهم؟ هي التاني طبعا صح كده؟ لأن هو زي هي المسألة كده، أنا ما ينفعش أكون زي أي حاجة في الدنيا دي. ممكن تلاقي واحد في صاحب ديانة تانية جاي عاش حياته وقضاها بالطول بالعرض ومشي وروح، لكن المسلم لا، لازم يجي الدنيا يا جماعه يحط بصمه ويمشي، فلما يموت يذكر له البصمه دي يقول له جزاه الله خيرا ما شاء الله. شوف احنا النهارده عمالين بنتكلم عن ايه؟ عن بصمات يا جماعه، عن بصمات. الناس حطت بصمه ومشيت، ابو مسلم الخولاني وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء عطاء بن ابي رباح والناس دي كلها حطت بصمات، واحنا جايين النهارده بنتكلم عن البصمات اللي هم سابوها. الناس دي سابت خير كبير جدا جدا، لك ان تتخيل مثلا لما نذكر زيد بن ثابت. مين زيد بن ثابت؟ ده اللي جمع القران في عهد، ده اللي كان بيكتب الوحي في عهد النبي، واللي كان بيجمع القران في عهد ابي بكر وفي عهد عثمان، ده اللي كان بيجمع القران زيد بن ثابت. كل اللي يقرا القران في ميزان حسنات زيد بن ثابت. مين اللي فتح بلد مصر؟ عمرو بن العاص. فكل من اسلم في مصر في ميزان حسنات عمرو بن العاص وعمر الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. مين اللي عمل كذا؟ ده فلان الفلاني. كل الناس في ميزان حسناته. حبيبك ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. لما تدل الناس على الخير زي ما انت كل انت اللي عملت الخير ده. انت النهارده ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك تكون مسلم. لا مش بس مش كفايه، كنتم خير امه اخرجت للناس. ربيع ابن عامر قالها رسل نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. فمطلوب مني ان انا هعبد ربنا، ده رقم واحد، لكن برضه رقم اثنين لازم اعبد الكون ده كله لله. عايز اسالك سؤال، نفسك تعيش كم مره؟ واحد يقول والله نفسي اعيش مره بس اعيشها صح. اقول لك حلو جميل، بس برضه لازم يكون برضه طموحك اكبر من كده. لا انا نفسي اعيش 100 مره. ده ممكن يحصل؟ ده ممكن يحصل. ازاي؟ بان انت تدعو 99 واحد فيلتزموا، او يكونوا مش مسلمين فيسلموا، فيبقوا في ميزان حسناتك. تبقى انت في القبر والايه والنسخ الكتب اللي بتتكتب في العبادات نسخه ليك ونسخه لل 99 اللي التزموا بسببك، وانت في القبر والنسخ عماله تتبعت لك. ايه رايك؟ لما بقول حتى للشباب عند دخول رمضان بقول له تحب تصوم رمضان السنه دي 100 مره؟ فبقول ازاي؟ اقول له تدعو 99 واحد ما بيصوموش، تدعوهم ان هم يصوموا، فلما يصوموا يتكتب كشف الصيام ليك ولل 99 في ميزان حسناتك. يبقى انت صمت رمضان كم مره؟ 100 مره. خدت بالك؟ ولذلك كنا بنصلي مره مع واحد من اخواننا الافاضل، فكنا بنصلي صلاه الظهر، فهو كان معاه ولاده، اظن كان معاه 10 اولاد شباب، دول ولاده، فكانوا بيصلوا معانا. فبعد ما صلينا قال الحمد لله انتوا صليتوا مره وانا صليت 11 مره. فضحكنا فقلنا ازاي؟ قال ولادي العشره هم انا دلتهم على الصلاه فصلوا معانا، فبيصلوا هم وانا صليت انا كمان، فهم في ميزان حسنات، والولد من كسب ابيه زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. يبقى انا صليت الظهر 11 مره. شايف في موضوع، تعال نرجع لحبيبنا الغالي اللي بنلتقي معاه النهارده، يعني عطاء ابن ابي رباح. حقيقه كان ليه قصه جميله جدا، اخلاقه كانت عاليه قوي. ودايما كده يا جماعه اي انسان مؤمن لابد يكون اخلاقه عاليه. عايز تقيس التزام اي انسان، عايز تعرف مدى التزام اي انسان، بص لاخلاقه. حبيبك صلى الله عليه وسلم زي ما احنا الدكتور بيقول لنا يا جماعه عايزين تعرفوا درجه حراره اي انسان حط له الترمومتر في بقه، فتعرف درجه حراره 37 بشرطه كده وهكذا. الترمومتر بتاع ايمانك هو حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احاسنكم اخلاقا. الله أكبر. وقال الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه كنا بلا رسول الله؟ قال احاسنكم اخلاقا. عطاء بن ابي رباح رحمه الله رحمه الله كان يؤثر الصمت ممتثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم، من صمت نجا، اللي بيصمت بينجو. وكان اذا تكلم كما يقول اسماعيل بن اميه يقول كان عطاء يطيل الصمت، فاذا تكلم فيخيل الينا انه يؤيد بالوحي من السماء. يخيل طبعا هو لا يوحى اليه، لكن بيقول لك من كثر الكلام الجميل اللي بيقوله اللي هو بيقول لك لسانه بينقط الشهد. فازاي يخيل الينا انه يؤيد؟ في يوم من الايام جالس هو بعض تلاميذه، فواحد منهم ذكر حديث، فالثاني قام اعترض عليه. فاهم ازاي؟ وبدات ايه مناوشات بينهم هما الاثنين، فقال سبحان الله ما هذه الاخلاق، والله ان الرجل لا يحدثني بالحديث انا اعلم به منه، بل اعرف بالحديث من قبل ان يولد فاوهمه اني لا اعلمه خشيه ان يتاثر. يعني خش في الادب، يعني واحد بيقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما شاء الله اتفضل قول، هو الحديث هو عارفه بيوهمه انه ما يعرفوش. ليه؟ عشان يثبت له انه اضاف له معلومه. جزاك الله خيرا. شفت قد ايه الاخلاق يا جماعه؟ مش ان انا اقول واحد بيقول لي كده اقول له عارفها عارفها عارفها، فاهم ازاي؟ واخد بالك؟ يجي يضحك مع صاحبه يقول له بايخه يا اخي بايخه، فاهم ازاي؟ لا، اخلاق المؤمنين ان احنا تكون صدورنا اوسع من كده، وان احنا نحاول بقدر الامكان لا ننتقص من اقدار الناس. واحد بيقول لي حاجه حتى لو معلومه انا عارفها احاول ان انا اوهمه ان انا ما اعرفهاش، وان جزاك الله خيرا والله علمتني حاجه طيبه. ربنا يكرمك ويحفظك. تعالوا نكمل سيرة عطاء ابن ابي رباح، ولكن بعد فاصل قصير، اوعى تروحي من الشمال، خليك معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع عطاء ابن أبي رواح. لو حبينا نشوف فضله وعبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، سترى العجب العجاب. أحد اسمه سلمة بن كهيل بيقول كلمة عجيبة جدا، يعني الحقيقة أوقفتني. بيقول: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله جل وعلا إلا ثلاثة: عطاء وطاووس ومجاهد. مش معنى كده ان الباقيين لا يريدون وجه الله، لكن دول كان واضح حالهم قوي قوي زياده عن اللزوم، لدرجه ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان اذا جاءه احد من اهل يعني يسالونه عن بعض المسائل، فكان يقول: اتسالوني عن ذلك يا اهل مكه وقد اجتمع عندكم عطاء ابن ابي رباح؟ يعني تسالوني في هذه المسائل وتجتمعون علي وعندكم عطاء ابن ابي رباح؟ لك أن تتخيل أن ابن عباس حظر الأمة ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اللهم علمه التأويل، وإيه اللهم يعني فقهه في الدين وعلمه التأويل. ورغم ذلك يقول: أنتم بتسألوني وعندكم عطاء ابن أبي رباح؟ درجة أنه كان ليه منزلة عظيمة جدا. كان طبعا كثير الصلاة والعبادة والصيام. أنا هقول حاجة أغرب من الخيال، لك أن تتخيل ممكن إنسان يحج كم مرة في عمره؟ يعني آخر ما يخطر على بالك مثلا كم مرة؟ مرة مرتين ثلاثة. عطاء ابن أبي رباح حج 70 مرة. حد متخيل حاجة زي كده؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، حج 70 مرة، كان من أهل مكة وكان كل سنة لابد أن يحج 70 مرة يحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وفي رواية: والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. قد إيه كان حريص على عبادة ربنا، قد إيه كان حريص على القرب من الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف ليه كان ليه لقاء تاريخي مع سليمان بن عبد الملك لما كان أمير المؤمنين رحمه الله رحمة واسعة. في سنة 97 هجرية حج سليمان بن عبد الملك إلى بيت الله الحرام، ودخل هو وولاده الاثنين، وبعدما أنهى الطواف سأل بعض الحاشية بتوعه: أين صاحبكم اللي هو عطاء بن أبي رباح؟ قالوا: إنه جالس يصلي في خيمته. فذهب إليه وانتظر لحد لما خلص صلاة تماما، ثم دخل فسلم على عطاء، وعطاء راح مسلم على سليمان بن عبد الملك اللي هو أمير المؤمنين. فأراد أن يسأله بعض الأسئلة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان في أمر من شؤون الدول من شؤون البلاد، يعني حاجة خاصة بنفع المسلمين، فلك أن تسأل، وإن كان أمر خاص بك وبالمناسك التي تؤديها فلا بد أن تقف في دورك. تخيل بقى عالم بيقول لأمير المؤمنين بيحكم 26 دولة، بيقول لو هتسأل الحاجة فيها نفع للمسلمين كلهم فده من حقك ان انت تقف وتسأل دي. ماشي، انما لو كانت حاجة تخصك انت في المناسك اللي هتأديها فلابد ان انت تنتظر في الدور بتاعك، زي ما كل الناس ديت عايزة تسأل عن المناسك بتاعتها. وبالفعل رجع سليمان بن عبد الملك هو وولاده، وقفوا في الطابور استنوا لحد ما جه الدور عليه زيه زي اي واحد. حتى ان هم ماشيين كان الحاشيه بتاع سليمان بن عبد الملك بيحاولوا يعني بيوسعوا له يمين وشمال، وقال لهم: لا لا لا، هذا موضع يستوي فيه الملوك والسوقة، ده احنا كده بيت الله الحرام، ما فيش حاجه اسمها ملك وكتابه، كله زي بعض، واخد بالك يعني ايه الكل زي بعض. لحد ما وصل عليه الدور يا جماعه، وبدا يسال عطاء ابن ابي رباح، وعطاء ما شاء الله منطلق في الاجابه كالسهم، الله أكبر، عيني مناسك الحج دي فيها مسائل شائكة جدا جدا، قد يعني قد تستعصي على أكبر علماء الأمة. ورغم ذلك عطاء بن أبي رباح كان لا يستعصي عليه أي مسألة في مسائل المناسك، وكان يرد عليهم كالسهم المنطلق. وبعد ما خلص الأسئلة سليمان بن عبد الملك قال لولديه: قوما. فقاما. فلما خرجوا من عنده وهم ماشيين بقى طالعين على المسعى بعد الطواف، وهم رايحين على المسعى سمعوا من يقول ومن ينادي: ايها المسلمون، لا يفتي في هذا المقام الا عطاء ابن ابي رباح. اتعجب احد ابناء سليمان بن عبد الملك، قال: سبحان الله، هذا الرجل الذي استقبلنا بهذه الطريقة هو الذي يفتي فقط في هذا المكان. فقال سليمان بن عبد الملك: اسكت يا بني، إن هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يدي عطاء بن أبي رباح، إن هذا هو صاحب الفتية في المسجد الحرام ووارث ابن عباس في هذا المنصب الكبير. ثم قال لأولادي: يا بني تعلموا العلم، اطلبوا العلم. شفت الرجل ده وصل للمنصب العالي ده ازاي وعمل معانا ايه، وانا مين وانا امير المؤمنين وعمل معايا كده؟ اطلبوا العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. فعلا بالعلم يرتقي الإنسان لمراتب عالية. لا أقول أنه يقصد مراتب الدنيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرقيه، هو اللي بيخلي عنده مكانة عالية جدا في قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في قصة عجيبة جدا من أغرب القصص، بس مش هقولها لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قصة حجام، حجام يعني حلاق، مع عطاء بن أبي رباح والإمام أبو حنيفة. اللي حصل الإمام أبو حنيفة بيقول إيه؟ بيقول تعلمت خمسة أشياء من المناسك من رجل الحجام، رجل حلاق. وده مين ده؟ الامام ابو حنيفه، امام الكل بقى، يعني ما شاء الله امام كبير، امام علم. بيقول بعد ما اديت مناسك الحج فاردت ان احلق راسي لاتحلل من الاحرام بتاعي. قال فذهبت الى حجام يعني حلاق، فقلت له بكم تحلق؟ فقال سبحان الله، هداك الله يا اخي، النسك لا يشارط عليه، دي نسك، دي عباده، انت بتقول لي هاخد كام؟ لا مش هاخد، اللي عايز تدفعه ادفعه. قال فاستحييت من نفسي، ده رقم واحد. قال فلما جلست منحرفا عن القبلة، فقال له رجل استقبل القبلة يا اخي، استقبل القبلة، هذا نسك. فاستقبل القبلة، ده رقم اثنين. فلما استقبل القبلة اعطاه جنب رأسي الايسر، فقال سبحان الله اعطني جانب رأسك الايمن، نبدأ بالحلق، ده نسك، نبدأ بايه؟ باليمين. فأعطاه جانب رأسه الأيمن. قال ثم بعد ذلك جلست ساكتا، فقال يا أخي أنت في نسك، اذكر الله وهلل وكبر، اذكر ربك عز وجل. قال فجلست أذكر الله عز وجل وهلل وكبر. ده مين؟ ده الإمام أبو حنيفة. ومين يكلمه؟ حلاق، حجام. كان ازاي؟ قال اذكر الله عز وجل. قال فلما انتهيت من الحلقة وأردت أن أنصرف، قال إلى أين تريد أن تنصرف؟ قلت إلى خيمتي. قال إذن فادعوا الله عز وجل، فلقد انتهيت من تلك المناسك، فادعوا الله عز وجل. قال فدعوت وقلت في نفسي إن هذا لا يمكن أبدا أن يصدر من حجام. قلت له ممن تعلمت هذا؟ قال تعلمت هذا من عطاء ابن أبي رباح، كان يحلق عندي وعلمني كل هذا، ثم علمت أنا الناس كلهم كل ما سمعته من عطاء ابن أبي رباح. ودي حاجة جميلة جدا، ليه؟ الدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مش عيب أخويا وحبيبي لما تلاقي حد بيعمل غلط إنك تعلمه، لكن إزاي أعلمه؟ أعلمه من باب المشفق، من باب الناصح، من باب إن أنا بحب لك الخير. واضح؟ يعني أنا مثلا لو لقيت واحد مثلا ماشي في الشارع ولابس خاتم ذهب، خاتم الذهب طبعا حرام على رجال الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقطعة حرير وبقطعة ذهب وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكور أمتي. خد بالك. طيب هل أخش بقى ورجل والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل لابس خاتم من ذهب قال يعمد أحدكم أن يلبس جمرة من النار فيجعلها في يدي؟ أنت ممكن تشوف واحد وتلزم بقى بالنص ده وتقوم داخل على واحد تقول له أنت لابس جمرة من النار وأنت مش عارف إيه وأنت مخالف لسنة النبي ماشي كلامك صحيح، لكن ممكن اخش بقى الحاجه الثانيه. ازاي ممكن اخش اتكلم معاه؟ السلام عليكم، ازاي صحتك يا اخي؟ ما شاء الله، والله يا اخي انا شايف وشك منور ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، اكيد حضرتك بتصلي قيام الليل، اكيد ما شاء الله. ممكن يقول لك انا ما بصليش خالص. لو قال لك انا ما بصليش خالص خليك ذكي، اوعى تكلمه عن الخاتم، كلمه عن الصلاه، لانه لو مات وهو ما بيصليش فهيخش النار يقينا. خد بالك. انما لو مات وهو لابس خاتم قد يعذبه الله وقد يتجاوز عنه. خد بالك مسألة مهمة. فالصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وأول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى تكون خليك في المهم، تبتدي بقى تكلمه عن الجنة والنار والآخرة، ثم بعد ذلك تكلمه عن الصلاة. صلى، ابتديت تشوفه المسجد مرة اثنين ثلاثة أربعة، بعد كده ابتدي بقى تكلمه عن الخاتم، ويمكن هو اللي يسألك يقولك اللي أنا لابسه ده حلال ولا حرام؟ فتقول له هقول لك بس اوعى تزعل مني، هو حرام والنبي نهى عن لبس الرجال للذهب، اوعى تكون زعلان مني، انا ببلغك سنه النبي لان انا خايف عليك وبحبك. حد في الدنيا يرفض الاسلوب الجميل ده؟ انما لما تيجي تقول له ايه اللي انت عامله في نفسك ده وتقوم نازع الخاتم ورميه وعامل ومسوي، فاهم ازاي؟ باسلوب شديد. خد بالك من حاجه، قد اقبل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خد الخاتم فعلا من يد الرجل والقاه، لكن احنا عارفين ان النبي فعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن انا اللي بينصحني من عامة الناس لا ادري ان كان هو يقصد الرحمة والرأفة بيا ولا يقصد ان يتريق عليا. انما يقينا انا عارف ان النبي بالمؤمن ده القران اللي بيقول كده بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه واله وسلم. شاهد في موضوع كان فيه لقاء جميل قوي 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 بين عطاء بن ابي رباح وبين هشام بن عبد الملك لما بقى بعد كده ايه امير المؤمنين. خد بالك مع عبد الملك بن مروان ولاد الاربعه كلهم كانوا امراء المؤمنين. خد بالك سبحان الله اقبلت الدنيا على عطاء بن ابي رباح ورفضها مش عايز الدنيا. الامراء والحكام والوزراء كلهم بيقولوا طب قرب لنا طب خليك جنبنا طب حاول بس تخليك. لا يمكن كان لا يقبل. ليه؟ كان يخشى على دينه من دنياهم. ليه؟ اصل هم لو اكرموه واعطوه وابتدوا يبذلوا له الاموال و ممكن يجاملهم وغصب عنه هيجاملهم. واسال اي انسان في الدنيا قرب من اهل الدنيا اي عالم يعني قرب من اهل الدنيا واعطوه واكرموه لابد هيجاملهم. عشان كده حفاظك على دينك انك لو قربت من اي حد غني لا تقبل منه شيء ولا تطلب منه شيء وانما جلوسك معاه من باب ان انت تنفعه وتذكره بالله. بل لو قدرت ان انت اللي تديله اديله انت عشان يعرف ان فعلا في ناس افاضل مخلصين. يا جماعة المسائل دي كلها بتأثر على نجاح دعوة الداعية. الداعية ممكن يدنس دعوته بحطام الدنيا يقبل من ده وياخد من ده ويطلب من ده ويضيع دينه ودعوته كلها. لكن الداعية اللي يحترم نفسه ويحترم دينه ويعرف ان الدنيا كلها معدين بحلوها ومرها بفلوس ومن غير فلوس بصحة وبمرض فاهم ازاي وبمنصب ومن غير منصب يعني الدنيا كلها هي دار ابتلاء وان انت في النهايه لا متاع ولا متعه كامله الا في جنه الرحمن سبحانه وتعالى اللي فيها التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حصل لقاء تاريخي جميل جدا جدا سطره التاريخ لنا بين عطاء بن ابي رباح وبين هشام بن عبد الملك كان هو امير المؤمنين بيحكم 26 دوله. في يوم من الايام كان في واحد اسمه عطاء الخراساني احفظوا الاسماء دي. عطاء الخراساني ده كان رجل من عليه القوم رجل غني جدا جدا وكان يعني مشهور قوي معروف. في يوم من الايام ركب هو ووالده والده كان عايز هشام بن عبد الملك اللي هو امير المؤمنين كان عايزه في موضوع خاص بيه فخد ابوه وركبوا وراحوا مع بعض. هم ماشيين في الطريق لقوا مين؟ هو طبعا عطاء الخراساني راكب هو وابوه على بغله ايه يعني دي بغله دي في زمانهم كانت مركوب الاغنياء فاهم ازاي؟ بغله كده ضخمه جدا وجميله و ولقوا عطاء بن ابي رباح عزكم الله راكب حمار بسيط كده يعني وغلبان يعني وراكب عليه وماشي ولابس لبس بسيط جدا لبس يعني ابسط مما تتخيل. فعطاء الخراساني لما شاف عطاء بن ابي رباح ضحك وقال لابي من هذا الرجل الاعرابي الاسود؟ فقال اسكت الا تعلم من هذا؟ هذا سيد فقهاء اهل الحجاز هذا عطاء ابن ابي رباح. اوعى تتري على مين؟ عالم؟ تري على عالم من علماء الامه الكبار. قال فلما قربوا من بعض دول راكبين على البغله عزكم الله وده راكب على الحمار فنزل ابو عطاء الخراساني وخد عطاء ابن ابي رباح في حضنه وقبله ويعني وسلم عليه كده وهش له وبش وبعدين ايه؟ كل واحد مشي في طريقه. اتضح ان ابو عطاء الخراساني وعطاء الخراساني الاثنين رايحين لمين؟ لهشام بن عبد الملك. وفي نفس الوقت كان عطاء بن ابي رباح كان رايح لمين؟ برضه لهشام بن عبد الملك. هو ما كانش يحب يقرب من الامراء ابدا ابدا الا اذا كان في مصلحه من مصالح الامه الاسلاميه يروح ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. شفت قد ايه العلماء وشفت قد ايه الناس ديت كانوا عايشين لدينهم وبس. ما كانش يقرب من حد غني او من امير الا لمصلحه المسلمين، اما لو كان في حاجه ليها مصلحه ليه هو لا يمكن يقرب ابدا. وصل لحد باب هشام بن عبد الملك اللي هو امير المؤمنين. عطاء بن ابي رباح طرق الباب طلع واحد من الخدم من قال له عطاء بن ابي رباح فدخل جوه بلغ هشام بن عبد الملك اللي هو امير المؤمنين. قال له عطاء بن ابي رباح بالباب كان ممكن يقول له ايه؟ خليه يخش صح كده؟ ما هو ده الطبيعي يعني في حياه الامراء خلي فلان يخش ويخش يقعدوا ساعه ساعتين يلطعوا لحد اما ايه؟ لحد ما يجي على مزاجه انه يقابله يروح يقابله صح كده؟ ما عملش كده. طلع هشام بن عبد الملك بنفسه وطلع عشان يقابل عطاء ابن ابي رباح. مرحبا بعطاء ابن ابي رباح ادخل انت ومن معك. اللي انت واللي معاه هو ظن ان الاثنين ايه؟ معاه هم اصلا مش معاه بس هو ظن معاه قال له ادخل وانت ومن معك. ودخل ورحب بيه وخده في حضنه وقبله وقعدوا معاه على سرير الملك. قعدوا جنبه. كان عند هشام بن عبد الملك اللي هو امير المؤمنين كان عنده اشراف القوم، ناس بقى الاغنياء والوزراء وعليه القوم قاعدين معاه في مجلس يعني. عمالين مستغربين من هذا الرجل الاسود؟ رجل اسود وبسيط جدا ولابس لبس يعني مش قد كده، فازاي وشكله بسيط مين دوت؟ فقال لهم هذا عطاء ابن ابي رباح سيد فقهاء اهل الحجاز، فعرف قدره. فهشام بن عبد الملك قبل ما يسأل اي حد هو عايز ايه، بص لعطاء ابن ايه ابن ابي رباح وقال ما حاجتك يا ابا محمد. وكان في سلفنا الصالح لما تكن الرجل معناها ان انت بتدي له قدره ومنزلته، خد بالك. قال ما حاجتك يا ابا محمد، اسمع بقى هو طلب ايه، حاجات عجيبه جدا وجميله جدا. قال يا امير المؤمنين، اهل الحرمين اهل الله وجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخرت عطاياهم وارزاقهم. العطايات اللي بتطلع من بيت مال المسلمين والارزاق بتاعتهم اتاخرت بقى لها فتره كبيره جدا. فقال هشام بن عبد الملك للغلام اللي معاه اللي هو بيكتب بقى كل الطلبات اللي بتطلب منه، قال يا غلام اكتب لاهل المدينه ولاهل المكه بعطائهم وارزاقهم سنه مقدما، مش بقى شهر بشهره، مش بقى العطاء اتاخر بقى 15 يوم طب يديهم الشهر ده، لا، قال له ادي لهم العطاء بتاعهم والارزاق بتاعتهم لمده سنه مقدما اكراما لعطاء ابن ابي رباح. قال له تريد شيئا اخر يا ابا محمد؟ قال اجل، اهل الحجاز واهل نجد اصل العرب وقاده الاسلام، رد فيهم فضول صدقاتهم. ايه معنى رد فيهم فضول صدقاتهم؟ يا جماعه احنا لما نكون مثلا في بلد، البلد ديت فيها فقراء وفيها اغنياء، لما نعوز نطلع زكاه المال من اهل البلد ديت، زكاه المال لابد ان ترد في فقراء نفس الاهل البلد، واضح؟ يعني ما جيش مثلا ايه مثلا مدينه فيها ناس فقراء وناس اغنياء، ما جيش اخد من اغنيائهم واديهم لمدينه ثانيه، الا اذا الفقراء اللي في المدينه دولت ايه خلاص خدوا حاجتهم نودي بقى لاهل المدينه الثانيه، واضح الكلام؟ فهو قال له اهل الحجاز واهل نجد فيهم اغنياء وانت بتاخد منهم زكاه مالهم وبتوديها عندك في بيت مال المسلمين وتوزعها على اماكن ثانيه، لا، رد فيهم الزكاه بتاعتهم دي لان هم محتاجين. فقال اجل يا غلام، اكتب يا غلام بان ترد فيهم صدقاتهم، هل من حاجه غيرها يا ابا محمد؟ قال اجل، أهل الثغور المجاهدين في سبيل الله، أهل الثغور من وراء بيضتكم يقاتلون عدوكم، قد أجريتم لهم أرزاقا وتأخرت عليهم فأرسل إليهم أرزاقهم. قال أجل، أكتب يا غلام ابعث لأهل الثغور أعطياتهم وأرزاقهم حتى يجاهدوا في سبيل الله، هل من حاجة غيرها أبو محمد؟ قال أجل، أهل ذمتكم. إيه ده؟ أهل الذمة اليهود والنصارى؟ معقول رجل عالم من علماء المسلمين خايف على اليهود والنصارى؟ ما هم اهل ذمه يا جماعه، اهل ذمه، والنبي صلى الله عليه وسلم اوصانا باهل الذمه. اهل الذمه يعني ايه؟ هو رجل يهودي او نصراني ورفض ان هو يسلم، ولكن في نفس الوقت هو مش عدو، ما بيعادنيش، ما فيش حرب بينه وبينه، فاهم ازاي؟ وقبل ان يعيش في بلاد المسلمين على ملته وعلى دينه بشرط ان يدفع الجزيه. هي الجزيه دي كانت اتاوه؟ ابدا، ده الجزيه دي كانت منفعه ليهم هم مشينا احنا. ليه؟ الجزية دي كانت مقابل ايه؟ مقابل ان النبي حرم صلى الله عليه وسلم ان يدخل اي واحد كافر يقاتل بين جند المسلمين، ليه؟ لانه ممكن يخون المسلمين ويفشى اسرار المسلمين لغير المسلمين. فمقابل ان انت هتبقى قاعد في بيتك وانا كمسلم اطلع اجاهد في سبيل الله وابذل نفسي وروحي ودمي في سبيل الله، انت بتعطي جزية علشان خدمات الدولة، ده من ناحية، وعشان أنا بدافع عنك وعن البلد كلها وأنت قاعد مرتاح في بيتك. بالله عليكم دي كانت إتاوة؟ شوف دي، ده بالعكس، ده هو اللي منتفع. فقال له عطاء بن أبي رباح أهل إيه؟ أهل ذمتكم لا تجبى الجزية من صغارهم ولا من كبارهم ولا من عجزتهم، يعني ما تجبيش الجزية من طفل صغير ولا من واحد عجوز كبير أو مسن ولا من واحد يعني عنده مثلا مرض شلل أو غير ذلك، يعني إنسان مريض. فقال أجل، اكتب يا غلام بألا يحملوا فوق طاقتهم. ليه؟ لأن عطاء قال له إيه؟ قال له إنما تجبونه منهم معونة لكم على عدوكم، هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ خد بالك، هو طلب أربع حاجات ما فيش منهم ولا حاجة لنفسه، خدت بالك؟ جه قال له إيه؟ قال أجل يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك. الله، كلام عالي أوي وغالي أوي. اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، فلا والله لن تجد أحدا ممن ترى حولك، هتقف بين إيدين ربنا وحدك. قال صلى الله عليه وآله وسلم فما في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أول ما سمع هشام بن عبد الملك عطاءه وبيقول له اتق الله في نفسك، فإنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك، فبكى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين من شدة ما سمع من شيخ مكة وإمام مكة، وانصرف الناس جميعا الذين في المجلس إلى البكاء وإلى الحزن على ما مضى من أعمارهم. واستودع عطاء بن أبي رباح هشام بن عبد الملك في أن يخرج وأن يرجع مرة أخرى إلى مكة، وبينما هو يسير وإذا بهشام بن عبد الملك أمير المؤمنين يرسل صرة فيها نفائس الأموال والمجوهرات يرسلها إلى عطاء بن أبي رباح. فلما وصل الرجل إلى عطاء بن أبي رباح عند باب القصر وقال إن أمير المؤمنين يرسل إليك هذه الهدية، فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يقول عطاء الخراساني اللي كان داخل معاه قال والله ما شرب عطاء بن أبي رباح شربة ماء في بيت أمير المؤمنين. عمرك شفت حد بالمنظر ده؟ عمرك شفت نموذج بالمنظر ده؟ دخل اي من بلده، من بلده مخصوص من مكة لحد ما يوصل لأمير المؤمنين في بلاد الشام وعلى حمار وتعبان ويدوب معاه قربة مية وكم لقمة ناشفة بياكلها طول السكة، حد لما يوصل هناك ويوصل هناك جعان وعطشان وتعبان والسفر طويل، ويطلب منه حقوق المسلمين أجمعين وحقوق أهل الذمة كمان، وفي الآخر يبعث له صرة من الملهي دي يقول له لا أريد أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، ولم يشرب ولا حتى شربة مية. عمرك شفت حد بالزهد دوت؟ سبحان الله. وزي ما قلنا وكما أن لكل بداية نهاية، نام عطاء بن أبي رباح بعد هذا العمر الطويل من الزهد والطاعة والعبادة، حج 70 مرة، 70 مرة يا خبر أبيض، سبحان الله. والموفق هو الذي يوفقه الله عز وجل، حج 70 مرة، ملأ حياته كلها بالزهد والعبادة والطاعة والإخبات والخشوع والبكاء وطلب العلم والدعوة إلى الله، وبذل النفس والنفيس والغالي من أجل خدمة المسلمين. ونام عطاء بن أبي رباح على فراش الموت وهو يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. درس الغالي اللي عايزين نطلع منه من حكاية عطاء بن أبي رباح، إن يا جماعة بالله عليكم ما تحكمش على الناس ولا مقادير الناس من مظهرهم ولا من شكلهم، ما تحكمش على فلان عشان هو شكله مش حلو أو مش جميل أو ما هوش شيك وما هوش ستايل، ما تحكمش عليه إن هو إنسان ما يصلحش إن هو يكون إنسان ليه كيانه في المجتمع، بالعكس يعني فعلا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في نفس الوقت خد بالك إن عمرك دوت هو كنزك الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اوعى تخلي عمرك يحدي ويجري بسرعة من غير ما تبذل لدينك ولأسرتك ولبلدك ولنفسك. قدم لنفسك اللي هتزرعه هنا هتجنيه هناك في القبر، وهتجنيه هناك يوم من الأيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهتجنيه في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده كان من ضمن أسماء يوم القيامة يوم الحصرة، قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع تابعي جليل، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع التابعين والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.